معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى في محاضرة بعنوان كيف نستقبل رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بشهر رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. في أحاديث كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان وبشهر رمضان، وكما كان صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان من الجود وأجود ما يكون في رمضان، يكون في مدارسة القرآن والقيام. فرمضان شهر عظيم وموسم كريم، فرمضان شهر عظيم وموسم عظيم ينبغي للمسلم أن يعتني به. ونحن إذ نتدارس كيف نستقبل رمضان، نعني بذلك عدة أمور. الأمر الأول استغلال هذا الشهر والحرص عليه بالطاعات. الأمر الثاني التوبة من الذنوب والمعاصي، وقبل الذنوب والمعاصي من الشرك ومن البدع والمحدثات. يحرص المسلم على أن يصحح دينه بتعلم العلم الشرعي، كذلك التوبة من الذنوب والمعاصي، وأيضا وهي مهمة جدا التوبة بإرجاع الحقوق لأهلها، لأن بعض الناس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يتوب من الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل فيترك المعصية ويستغفر الله عز وجل، ولكن هناك ذنوب بينه وبين العباد من ظلمهم بأكل أموالهم ظلما أو بغير وجه شرعي أو بقذفهم أو بسبهم وشتمهم أو بغيبتهم أو برميهم بما ليس فيهم. فهذه كلها ذنوب ومعاصي. على المسلم قبل أن يدخل عليه رمضان أن يستغفر الله عز وجل من هذه الذنوب، وأن يتحلل من الحقوق ويرجعها لأصحابها، أو يطلب منهم أن يسامحوه وأن يحللوه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل موته سأل أصحابه: من كانت له مظلمة عنده فليتحلل منه اليوم. وهذا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يظلم أحدا أو أن يؤذي أحدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ كذلك يعني استغلال أو يعني استقبال شهر رمضان أننا نتعلم أحكامه، ما هي الأمور المباحة، ما هي الأمور الواجبة، ما هي الأمور المحرمة إلى غير ذلك. بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي طلب العلم الذي يحتاج العبد إليه في يومه وليلته أمر واجب عيني، فريضة واجب عيني. كذا المسلمة تتعلم أحكام دينها، والمسلم يتعلم أحكام دينه، وهذا ليس في رمضان فحسب، بل الواجب في كل الأمور المشروعة وفي كل العبادات أن يتعلم المسلم أحكام دينه. كذلك يعني استقبال رمضان، نعني به ما يتعلق بقراءة القرآن والقيام واستقبال أيضا الهلال كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، استقبال رمضان يكون ابتداء باستقبال هلاله، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي ربي وربك الله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذكر عند رؤيته الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أما ما يفعله بعض الناس من رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته، يستقبلونه بالدعاء، يقولون: هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، ثم يمسحون وجوههم، فهذا الفعل بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. وهنا أنبه على قضية مهمة في البدعة يجهلها كثير من الناس، وإذا علمها المسلم وإذا علمتها المسلمة فإنهم يظهر لهم كثيرا معنى البدعة. لا يجوز في الإسلام أن تحدد وقتا أو مكانا أو عددا أو صفة أو هيئة بغير دليل شرعي. لا يجوز في الإسلام أن تحدد عددا، مثل ما يقول بعض الناس مثلا: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 1000 مرة، 3000 مرة. ما الدليل على هذا التحديد؟ اذكر هذا الذكر بما يفتح الله عليك، ولكن أن تطالب الناس أن يقولوا هذا الذكر وهو ثابت، هذا الذكر من هو ثابت، ولكن ما هو الأمر الذي ليس بثابت؟ العدد. كذلك المكان، تحدد مكان لعبادة معينة هذا بدعة. كذلك الزمان، تحدد الزمان لعبادة معينة هذا بدعة. فتنبهوا بارك الله فيكم. كذلك حتى الأذكار، يعني الآن لما يقولون هل هلالك جل جلالك شهر مبارك إلى آخره، ما الدليل على هذا الذكر؟ لا دليل إلا فعل عامة الناس، وعامة الناس ليسوا بمرسلين وليسوا ممن أمرنا الله أن نأخذ منهم الدين، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فنحن مأمورون بطاعة الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبارك الله فيكم، انتبهوا لهذه القضية، هذه القضية مهمة، أعني معرفة البدعة والوقوع فيها بتحديد الزمان أو المكان أو العدد أو الصفة أو الكيفية وغير ذلك، فإنه يوقع العبد في البدعة. فإذا اجتنب هذا الأمر إلا بدليله فحينها ينجو من البدعة. إخواني بارك الله فيكم، إن من استقبال هذا الشهر أن يستشعر المسلم وأن تستشعر المسلمة أهمية هذا الشهر، شهر رمضان. فإن هذا الشهر شهر كما مر معنا موسم عظيم، فيه من الخيرات ومن الطاعات الشيء الكثير. ولذلك جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل آمين، قل آمين، قل آمين، وكان صلى الله عليه وسلم حينها يصعد المنبر، فلما سمعه الصحابة قال: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. يعني لماذا قلت هذا يا رسول الله؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يعني أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان، من أدرك رمضان لم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. فهذا الحديث عظيم، هذا الحديث عظيم، فيه ما سبق من استقبال هذا الشهر بالتوبة. من أدرك رمضان فلم يغفر له بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. من أدرك رمضان بالزيادة من الطاعات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. من أدرك رمضان فلم يغفر له بأن يؤدي حقوق لأهلها ويتحرر ويتحلل من المظالم فيغفر له، فإن لم يفعل ذلك فأبعده الله عز وجل. والمسلم إذا استشعر أهمية هذا الشهر فإنه يشتغل ليله ونهاره في طاعة الله وفي مرضاته، لأنه موسم عظيم جعل الله فيه من الخيرات ما الله به عليم. ولذلك للأسف من لم يستشعر أهمية هذا الشهر العظيم فإنه يستثقل دخول هذا الشهر، بل ويتضايق، وللأسف يفرح بخروجه وانتهاء الشهر. وبعض الناس قد يدخل عليه رمضان ويخرج ولا مكانة له عنده ولا قيمة في نفسه، فلم يغتنم أوقاته في الطاعات، بل ضيع أوقاته في المباحات إن لم يكن في المحرمات. وهذا الشعور يكسب، أعني لذة العبادة والفرح بدخول رمضان وما فيه من الخيرات، يكسب العبد لذة العبادة والنشاط فيها والإكثار منها. ولعلي أسوق بعض الأدلة الدالة على أهمية هذا الشهر، مع أنه مستقر في النفوس أهمية هذا الشهر ومكانته، مع أنه مستقر في النفوس مكانة وأهمية هذا الشهر، ولكن من باب التأكيد والتذكير والتعليم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل وتصفد الشياطين، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أجر صيامه عظيم عند الله عز وجل، وأن رائحة فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك. يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم مضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني غاية يحمي العبد من الوقوع في الآثام والذنوب بإذن الله تعالى إذا كان يصوم على السنة ومخلصا لله وكان حريصا مريدا للخير. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كما أن في هذا الشهر ينادي الملك يا باغي، يعني يا مريد وقاصد الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر، يا قاصد الشر أقصر أترك وأقلع. وفي كل ليلة لله عتقاء من النار، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يعني ملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذا الحديث يفيدنا موسم هذا الشهر أنه غنيمة للمسلم يغتنم فيه القرب من الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب السيئات والمعاصي. ومن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الصيام من أسباب الوقاية من النار. أسأل الله أن يجنبني وإياكم النار وعذابه وسخطه، وأن يجعلنا من أهل جنته ورضاه، وأن يرزقنا جميعا لذة النظر إليه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة، يعني جنة الدرع الذي يتخذه المقاتل ليتجنب ضربة الطرف الآخر، فالصيام جنة. قال: وحصن حصين من النار. ولذلك جاء في الحديث أن الصيام يجادل عن صاحبه يوم القيامة ويقول: يا رب منعته الطعام والشراب. وفي هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، والمحروم من حرم خيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ورمضان من أسباب تكفير الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. كما أن الدعاء في رمضان من مواطن الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، فهذه بعض الخصائص التي اختص بها شهر رمضان، وهي دالة على فضله وأهميته ومكانته. لذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور. ولعل الذين يستثقلون رمضان لا يعرفون ما هي مقاصد هذا الشهر، فهذا الشهر له مقاصد عظيمة، منها حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. بعض الناس سبحان الله تأتيه تقول له اترك المعصية الفلانية، اترك الفعل الفلاني، يقول لا أقدر، لا أستطيع، ثقيل علي. ثم إذا جاء رمضان على سبيل المثال شارب الدخان، يقول أنا ما أستطيع ثانية ولا دقيقة ولا ساعة، لا أستطيع أن أتصور أني لا أدخن. طيب يأتي رمضان، يؤذن المؤذن للفجر إلى المغرب، يعني ما بين 15 ساعة إلى 13 ساعة تقل أو تكثر في حسب الأمكنة، فأنت تركت الدخان هذه المدة كلها. فقولك فيما سبق أنك لا تستطيع هو ليس لأنك لا تستطيع، ولكن لأنك لا ترغب في ترك الدخان. لذلك لابد أن ترغب في ترك المعصية، لابد أن ترغب في القرب من الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. كذلك من مقاصد هذا الشهر والصيام تعديل قوة النفس الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. والجوع والظمأ يكسر من حدة النفس ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من الفقراء والمساكين، فهذه من مقاصد هذا الشهر. كما أن بالصيام يحصل بذلك تضييق لمجاري الشيطان من العبد، فضيق مجرى الطعام والشراب وحبس قوى الأعضاء عن استرسالها فيما يضرها في معاشها ومعادها وسكون كل عضو منها، يحصل بذلك لجام للنفس وتضييق على الشيطان. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع النكاح أن يصوم، لما في الصيام من تضييق للنفس عن شهواتها وإرغام الشيطان عن أن يغوي الإنسان. رمضان نهارا وليلة، والمسلم يستغل نهار رمضان في العبادة والطاعة. يعني بعض الناس إذا جاء رمضان كان صباحه نوم واستيقاظه ليلا، وقد فوت على نفسه استغلال نهار رمضان في الطاعة. فالصائم يحرص على استغلال هذا الشهر، يستغل نهاره بالطاعات من صلاة الجماعة، من صلاة الضحى، من صلاة الإشراق قبل الضحى، سنة الزوال، سنة الظهر، سنة العصر، سنة أيضا المغرب، فيستغل أيضا قراءة القرآن، أيضا الصدقة، أيضا يعني أبواب الطاعات كثيرة، فيستغل نهار رمضان في الطاعات ولا يضيعه بالنوم. فإذا نام وصلى الصلوات في وقتها فقد أدى ما وجب عليه، ولكنه يلام على التقصير، فكيف بمن يضيع نهاره باللهو واللعب، وكيف بمن يضيع نهاره بالوقوع في المحرمات من سماع الأغاني أو النظر إلى المسلسلات أو فعل ما لا يجوز شرعا، فلا شك أنه محروم. فالمسلم يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن يجتنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سبحانه وتعالى، فلا يضيع نهاره بالنوم ولا بالمعاصي. ولعل من أسباب النوم بالنهار ما اعتاده كثير من الناس من السهر إلى الفجر، يستيقظ من بعد المغرب إلى الفجر، وربما بعد الفجر بساعتين ثلاثة فينام فيضيع نهاره. والمسلم ينبغي له أن ينام من الليل، وإذا احتاج شيئا من النهار للنوم للراحة كالقيلولة فلا مانع من ذلك، أما أن يضيع نهاره بالنوم فلا شك أنه فرط. إخواني بارك الله فيكم، كما مر معنا أن شهر رمضان شهر التوبة، فعلى المسلم أن يستغل هذا الشهر للتوبة. كيف؟ نقول أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين فيه تسلسل وتصفد مرض الجن، فمما يسهل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، مما يسهل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن المحرمات. وكما قال بعض أهل العلم إن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله، يعني ربما قصر وفعل المعاصي وهو يقول في نفسه إن شاء الله يدخل رمضان وأتوب فمات قبل رمضان، أو أنه يفعل الطاعات ولكن يقول إن شاء الله في رمضان أزداد من الخير فمات قبل أن يبلغ رمضان. فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه، من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم، فمن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين، ومن أريد به شر خلي بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان فكان من الغاوين، فالحذر الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار، كم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار، كم أخذت من العصاة بالثار، كم محت لهم من آثار. انتهى. وللأسف الشديد قد يقع بعض المسلمين في الازدياد من المعاصي والمحرمات وكأن شياطينهم لم تسلسل ولم تصفد، وأخشى أن يدخلوا تحت قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر كما مر معنا فقال له قل آمين، قال فقلت آمين، قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. وهنا لاحظوا أن جبريل أخبر النبي أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمين، فقال آمين، فهذا تأمين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن تستجاب دعوته في من هذا حاله إلا من رحم الله. وأيضا يخشى عليهم أن يكون داخلين تحت قوله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ومن أدرك رمضان ولم يتب نقول له متى تتوب إذا لم تتب في رمضان، ومتى تعود إلى الله إذا لم تعد إلى الله في رمضان. فباب التوبة مفتوح دائما وأبدا، ولكن رمضان موسم للتوبة كذلك، فصلاح الحال من الإقلاع عن الذنب، وصلاح الماضي من الندم على فعل الذنب، وصلاح المآل من العزم على عدم العودة إلى الذنب، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يتوب على من تاب كما قال بعض أهل العلم. إذن هذه أمور ينبغي لنا أن نستشعرها وأن تكون حاضرة ماثلة أمامنا وفي أذهاننا وفي قلوبنا حتى ندخل هذا الشهر بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر على خير وصحة وعلى نعمة وطاعة وسنة، فإن الواحد فينا لا يدري في أي ساعة يموت، ولا يدري هل يدرك هذا الشهر أم لا يدرك، كما مر معنا كم من مؤمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله. الصيام بارك الله فيكم معروف، وهو الإمساك بنية عن الأكل والشرب والشهوة من تبين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعلوم بارك الله فيكم أن الصيام ينقسم إلى واجب وصوم غير واجب بل مستحب. الواجب إما أن يوجبه الله ابتداء على العبد، وإما أن يكون العبد سببا في إيجابه على نفسه. فالصوم الذي أوجبه الله على العبد هو صوم رمضان. والصوم الذي يكون العبد سببا في إيجابه أنواع، مثل أن ينذر لله أن يصوم، وصوم الكفارات، وصوم البدل في الحج إلى آخره. والصوم الغير الواجب فهو كل صوم استحب الشارع فعله، مثل صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا. أما صوم رمضان فمعلوم أنه ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم ومسلمة صيام شهر رمضان بشروطه التي ستأتي بإذن الله تعالى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وستأتي إن شاء الله الحالات التي يكون فيها المسلم معذورا بفطره، بل قد يجب على المسلم أو المسلمة أن يفطر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك بارك الله فيكم ننتقل لقضية مهمة، وهي ما نراه من بعض الناس أنه لمجرد العطش ولمجرد التعب الذي لا مشقة فيه وخوف الضرر على النفس أنه يفطر ويبيح نفسه الفطر، مع أنه يلعب وينهو ويضيع أوقاته ويجري ويطلع وينزل ما فيه شيء، لكن يزعم والشيطان يسول له ونفسه الأمارة له بالسوء تسول له السوء بأن يفطر. اسمع يا عبد الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان. وهنا نقول الرسول رأى هذه الرؤيا وهي نائم، ورؤيا الأنبياء وحي وحق. رؤيا الأنبياء وحي وحق. بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، يعني صعبا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقال صلى الله عليه وسلم للرجلين وهم ملكان: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل غروب الشمس، قبل أن يأتي وقت الفطر. إذا أفطروا قبل ذلك فإنهم يعذبون هذا العذاب الشديد. وهنا لا مانع أن أنبه على مسألة تتعلق بالرؤية، وهي أن بعض الناس قد يرى رؤيا في يعني في منامه: افعل كذا، قل كذا، فيتخذها عبادة، وهذا خطأ، هذا خطأ. الأحلام والرؤى، الرؤى مبشرات يعني بالخير للمسلم أو محذرات له عن الشر، ولكن لا يلزم من رؤية الإنسان فعل أمر أو قول أمر بلا دليل شرعي. بارك الله فيكم. فتنبهوا لهذا، لأننا يعني للأسف اليوم نحتاج أن ننبه على أمور كانت واضحة ومسلمة، ولكن لكثرة يعني أهل الباطل وترويجهم لباطلهم في مواقع التواصل، وكما يسميها بعض أهل العلم مواقع المفاسد، فكم أفسدت من بيوت، وكم خربت من عقول، وكم فرقت بين الآباء وأبنائهم وبناتهم، وبين الأزواج وزوجاتهم. وللأسف يا إخواني، خليني شوية كذا أخرج عن الموضوع. للأسف يعني غير موضوع رمضان، ولكن هو متعلق برمضان وفي غير رمضان، يا إخواني بارك الله فيكم، للأسف بعض الناس يجعل مواقع السوشيال ميديا بمختلف أنواعها يجعلها يعني قائدا له ومتبعا له، ويعني يسير وراءها. هؤلاء يعني إن لم يكن كلهم إلا المشايخ المعروفين بعلمهم ودينهم وتقواهم وسلامة منهجهم، ولكن أغلبهم عوام لا عندهم علم، بعضهم حتى فاسق فاجر، وبعضهم قد يكون نصراني، وبعضهم قد يكون غير مسلم، فيوجه الناس افعل كذا ولا تفعل كذا، وعاند زوجتك وعاند زوجك وافعل كذا. هؤلاء هم الرويبضة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه سيأتي يعني يكون في آخر الزمان المرء التافه يتكلم في أمر العامة. للأسف تأتيه بفتوى لابن باز، فتوى لابن عثيمين، لكلام ابن تيمية، كلام أحمد بن حنبل، يقول لك لا والله أنا حقيقة لي رأيي. يا أخي رأيك إيه؟ من فين جبت هذا الكلام؟ من السوشيال ميديا. امرأة تعارض زوجها، تؤذيه، تضاربه، تخالفه، تعانده، من فين جبتيها؟ من السوشيال ميديا. والرسول يقول لك انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. رجال قد يخطئون مع نسائهم، نحن لا نقول النساء كلهن مخطئات وإن كثر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. لا تجيني المرأة تقول والرجال لو أنت أحسنت التعامل معه لكان رجلا لك إلا ما ندر. المصيبة أن هذه المواقع تعلم النساء أن تكون لها شخصيتها ويكون لها رأي ويكون لها كذا معالدة للرجل، ثم يعني يحصل لها الطلاق ويحصل لها الضرر، وهي تقول أنا ما فعلت شيء. كيف ما فعلت شيء؟ أنت أول شيء خالفت السنة، خالفت دينك، خالفت شرعك. ثاني شيء أنت اتبعت هؤلاء الرويبضيون. رابع ثالث شيء قد يكون هؤلاء كفار، قد يكون هؤلاء فجرة فسقة. لماذا يعني هذه المواقع تطلب عقولنا وعقول أبنائنا؟ حتى الأبناء أصبحوا يعني يتجبرون على أمهاتهم وعلى آبائهم، فيهرب من البيت ويخرج من البيت. أنا حر، أنت يعني أنا لي شخصيتي، يا ولدي افعل كذا. لا ما أسمع. الأم تقول لابنها افعل كذا. لا أنا لا تقيدوني. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جبريل أتاه فقال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فبارك الله فيكم، هذه القضية مهمة، أعني معرفة أن السوشيال ميديا مواقع إلا ما ندر من كلام العلماء وأهل الحق وأهل العقل إلا ما ندر، وهو هذا قليل جدا، هي للإفساد وللتفرقة. والله الشياطين ما تفعل أفعالهم. الشيطان يعجز، يأتيه الجند من جنوده يقول يعني فلان وفلان كذا، فرقت بين كذا، فرقت من كذا، قال يوشك أن يصطلحا، إلى أن يأتي هذاك الشيطان المارد فيقول لم أتركهما حتى فرقت بينهما. يأخذ وقت السوشيال ميديا، ما يأخذ وقت سرعة المشاكل والطالب. لذلك حالات كثيرة من الطلاق وتخرب البيوت وضياع الأولاد وضياع كذا وهدم البيوت مقصد للكفار والشياطين لتخريب المجتمع المسلم. معليش هذا كما يقال يعني على طريقة أخي الشيخ محمد الله يحفظه، حاشية وخروج عن الموضوع، أرجع مرة أخرى. طيب بارك الله فيكم، أريد أن أنتقل إلى قضية على من يجب الصيام. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال عن الموانع. فالمسلم شرط إسلامه، فالكافر لا يصح منه الصوم. والبالغ شرط لوجوبه، فالصغير الذي لم يبلغ يصح صيامه ولكن لا يجب عليه. والعاقل شرط، العقل شرط للتكليف، فالمجنون ليس بمكلف. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وخرج بالصحيح المريض، فالمريض يباح له الفطر، وقد يجب إذا كان يضره الصوم فيباح له الفطر إن شق عليه الصوم مع المرض. والمقيم خرج به المسافر، فالمسافر له أن يفطر. فالمسافر والمريض لا يجب عليهما الصيام، فلو أفطرا يقضيان ولو صاما صح صيامهما. وخرج بقولهم خال من الموانع الحائض والنفساء، فإنه يجب عليهما الفطر ويقضيان مكانه. وكذا المرضع أو الحامل لو خافتا على نفسيهما أو ولدهما فلهما الفطر. وأما شروط صحة الصوم فهي الإسلام والعقل والنية والخلو من المانع واستيعاب الوقت. وأما الأمور التي تبطل الصيام فهناك جملة من الأمور تبطل الصيام، منها الأكل والشرب تعمدا، ومنها تعمد القيء. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. قوله من ذرعه أي من غلبه ولم يستطيع أن يرده، وليس مشروعا للصائم أن يرد قيئه، وإنما المنهي عنه وليس مشروعا له أن يدخل شيئا يعني ليخرج هذا الأمر. فقال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء أي تعمد إخراج الفضلات، ومن استقاء عمدا فليقضي. فمن خرج منه القيء بلا فعل منه فيتم صومه وصومه صحيح. وأما من أدخل شيئا في حلقه أو شم رائحة لكي يستفرغ فهذا قد أفطر وعليه قضاء يوما مكانه. كذلك من الأمور التي هي من باب أو التي تبطل الصيام كما مر معنا الحيض والنفاس، كذلك الجماع وخروج المني بشهوة عمدا، ومنها أيضا فيما أفتت اللجنة الدائمة الحقن المغذية. وأما ما يباح للصائم فيباح للصائم أمور عدة، منها السواك من أول النهار إلى آخره، فإنه لا دليل على منع الصائم من السواك إلا أحاديث لا تثبت. فإن قيل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فالجواب أن السواك ينظف الفم والأسنان ويطيب رائحة الفم، نعم، ولكن هذه الرائحة ليس مصدرها الفم وإنما خلو المعدة، فإذا تسوك ثم ترك السواك قليلا رجعت الرائحة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما فيما صح عنه يستاك أول النهار وآخره لكن لا يبلع ريقه. ومنها مما يباح للصائم المضمضة والاستنشاق دون المبالغة في الاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ومما يباح للصائم أو الصائمة للحاجة ذوق الطعام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. ومعنى ذوق الطعام أي بطرف لسانه ليعرف ملوحته أو مدى حلاوته أو ما يحتاج إليه، فإن ذاق بلسانه يدخل ولا يبلع الطعام. ومنها أن يصبح جنبا من أهله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل أي بعد طلوع الفجر ويصوم صلى الله عليه وسلم. ومما يباح للصائم ولا يحرم الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ومما يباح للصائم كذلك صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، وقال الحسن البصري: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ومن أيضا مما يباح للصائم تحليل الدم وضرب الإبر غير المغذية. إخواني بارك الله فيكم، مر معنا أن من استقبال هذا الشهر تعلم أحكام الصيام، فينبغي للمسلم والمسلمة أن يراعوا هذا الأمر فيتعلم ما يجب على الصائم تجنبه كالمفطرات والغيبة والنميمة، وما يجب على الصائم فعله كالصلوات والاغتسال لمن أجنب ونحو ذلك. وأما أن يدخل عليهم الصيام وأن يصوموا كما صام الناس فهذا كما مر معنا يخشى أن يدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لماذا حظه من صيامه الجوع والعطش؟ قالوا لأنه خالف أحكام الصيام ووقع فيما وقد يقع فيما يناقضه، فتراه يفطر على حرام، أو من يفطر على لحوم الناس بالغيبة، أو من لا يحفظ جوارحه عن الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي أي الجهل السؤال، وقال كما مر معنا طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهذا دليل على أن يصوم المسلم ويتعلم أحكام الصيام. فإن قال أنا أصوم كما يصوم الناس فنقول عامة الناس مثله في عدم العلم إلا ما رحم الله، ولذلك جهل كثير من الناس أحكام دينهم وحصلت يعني التغيير، حتى لاحظ ذلك يعني التغيير في أحكام الدين الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه، مع أن الصلوات كانت تصلى يعني كما هو معلوم الصلوات الخمس تصلى خمس يعني خمس مرات، فدخل أبو الدرداء مرة على زوجته وهو مغضب، فقالت له ما أغضبك أو ما أغضبك يعني ما الذي أغضبك؟ فقال والله ما أعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، بمعنى أنهم لا يقيمون الصفوف ويتركون كثيرا من السنن. طبعا ليس المراد بهذا أصحاب الصحابة، إنما المراد به التابعين. فإذا كان هذا وقع في الصلاة فما بالك بالصيام. وأما تعلم أحكام الصيام فإن سألتني كيف أتعلمها أقول لك سهل جدا، يمكنك أن تتعلم أحكام الصيام عن طريق حضور حلق العلم فتستمع لكلام العلماء، وأيضا عن طريق السؤال عن طريق الهاتف، وأيضا عن طريق الاستماع لأشرطة أهل العلم كأمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ النجمي وغيرهم من أهل العلم رحمة الله على الأموات، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من الأحياء حفظهم الله جميعا. ولكن المهم أن تأخذ العلم من أهل العلم المعروفين الذين يوثق بعلمهم ودينهم، وكذلك عن طريق كتاب عن طريق قراءة كتبهم التي ألفوها، فهناك فتاوى مجموعة فتاوى العلماء في الصيام ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة ونحو ذلك. إخواني بارك الله فيكم، كذلك الصيام استقباله يكون بحفظ الجوارح عن المعاصي، فالصائم مطلوب منه حفظ جوارحه يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات، وليس فقط يصوم عن الطعام والشراب، فالصائم يتقرب إلى الله بترك الطعام والشراب وهما مباحان في غير الصوم، فكيف لا يتقرب إلى الله بترك ما هو محرم في حال الصوم وغيره من سب وكذب وغيبة ونحوها، تلك الآثام التي قد تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم، كما مر معنا ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث، وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وقال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام، يعني تصوم صوم جوارحك عن الذنوب والمعاصي، وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ونبه إخواني بارك الله فيكم على بعض المسائل، وهي النهي عن صوم يوم الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، فقال صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه، واليوم الذي يشك فيه هو اليوم 30 من شعبان لاحتمال أن يكون أول يوم من رمضان. فصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ونحن المسلمون معلوم أننا نأخذ دخول الشهر وخروجه عن طريق ولاة أمرنا، يخبرون بأن الشهر قد دخل فنصوم، ويخبرون بأن الشهر قد انتهى وخرج فنفطر. وليس لأحد المسلمين أن يصوم من تلقاء نفسه ولا أن يفطر من تلقاء نفسه، ومن فعل ذلك فقد شابه اليهود والنصارى وشابه الروافض، فإنهم يصومون على أهوائهم ولا يتبعون ما شرع الله عز وجل. كذلك مما يطلب من الصائم أن يبيت النية من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صام. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال الميموني تلميذ أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا: قلت لأحمد بن حنبل: نحن نحتاج في رمضان أن نبيت الصيام من الليل. فقال الإمام أحمد: إي والله، وتحصل النية بعزم القلب على الصيام غدا، وكذا بالاستعداد بشرب الماء أو أكل السحور ونحو ذلك. وأما الجهر بالنية كان يقول: نويت أن أصوم شهر رمضان، أو نويت أن أصوم يوم السبت، أو أن أصوم يوم الأحد، فهذه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا يجوز الجهر بالنية في الصيام، بل لا يجوز الجهر بالنية في جميع العبادات من صلاة وغيرها، إذ النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كذلك من المسائل البدء بالفطور وتعجيله، فإذا غربت الشمس وعن طريق ولاة أمرنا أخبرنا عن طريق المؤذن بأن وقت الإفطار قد حل، فإننا نعجل الفطور. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والسنة تعجيل الفطر. قال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وعن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني يعجلون الفطور ويؤخرون السحور. فالصائم يبدأ بالتسمية ثم يشرب الماء أو يأكل التمرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الذكر هو الثابت، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات أو على رطبات، فإن لم يجد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فإذا أفطر قال صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أقول هذا الذكر هو الثابت. وأما ما يقوله بعض الناس عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا جاء في حديث ضعيف جدا لا يثبت عند أهل العلم. وكذلك قول بعضهم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا لم يثبت، جاء في حديث ضعيف. وكذا قولهم: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، فهذا حديث ضعيف. أخواني تأملوا، السنة أن يقول الصائم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا حديث صحيح. وأما بقية الأذكار وإن اشتهرت عند بعض الناس فقد أتت في أحاديث ضعيفة، فلذلك ينبغي الحذر من الأحاديث الضعيفة وينبغي عدم العمل بها ابتداء. فكيف لو كانت الأحاديث الصحيحة يحصل بها ترك للسنة الثابتة وعمل بهذه الأقوال غير الثابتة؟ لا شك أنها خسارة، ولا شك أنها حسرة وندامة. السنة إذن عند الإفطار أن يقول المسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وثبت الأجر إن شاء الله. يعني حتى كلمة تعالى لا ما نجيبها. ليش؟ لأن الرسول ما علمنا إياها. يا أخي هذا دعاء، لا شدد في الدين يا أخي، الدين مو ديني ودينك، الدين دين الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله عز وجل. انظروا، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من التابعين عطس بجواره، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر له يا ابن أخي كلنا نقول والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله إذا عطسنا، علمنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله. هل ابن عمر ينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصلاة على النبي مشروعة، ولكن ليست عند العطاس، لا تشرع الصلاة على النبي عند العطاس. ابن عمر ما يحب النبي؟ تقول أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر من أشد الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشدهم تمسكا لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابن أخي إذا عطس قل الحمد لله، ولا تقل والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا؟ لما سبق. كذلك يشرع تأخير السحور كما مر معنا، يقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وسماه صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور حتى يكون ما بينه وبين الأذان وقت طويل. ويشرع أيضا القيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ووصفت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. كذلك إخواني بارك الله فيكم، هذا أيضا حديث يتعلق بالسحور نسيت أن أذكره لكم. قال نبه أهل العلم على أن ترك السحور، بعض ما يتسحر ينام يقول لا خلاص أنا أصوم من 10 أو 12 أو 1 من الليل ابدأ من هذا الوقت. نقول اعلم يا عبد الله أنك فوتت على نفسك أجرا عظيما، واعلم أنك قد شابهت اليهود والنصارى، واعلم أنك شابهت اليهود والنصارى في هذا الفعل. فقال صلى الله عليه وسلم فصل، أي فرق فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأنهم كانوا يواصلون في صيامهم، أما نحن المسلمون فيعني نصوم ونفطر ونتسحر ونشرب الماء ونأكل الطعام، ولا أريد أن أذكر أصناف الطعام حتى لا يعني نخرج عن المحاضرة. كذلك يشرع الاعتكاف بلزوم المسجد مدة من الزمان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان مع عدم تضيع المسلم بيته وأهله بهذا الاعتكاف، وإنما يسدد ويقارب وليس بواجب. كذلك في رمضان يشرع التماس ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة كما مر معنا، وهي في أوتار 10 الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة القدر في 10 الأواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا في 7 الأواخر. ومن الأمور التي يعني يشرع للمسلم أن يقولها في الليلة التي يظن أنها ليلة القدر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعض الناس يزيد كريم، اللهم إنك عفو كريم، زيادة كريم غير ثابتة، زيادة كريم لا تشرع، إنما المشروع أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بارك الله فيكم، بيّنت السنة أن يعني ليلة القدر لها علامات، منها أنها في أوتار 10 الأواخر كما مر معنا، ومنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعاع ضعيفة حمراء حتى ترتفع ثم يأتي الشعاع بعد ارتفاعها كما في حديث أبي. ومنها من علامات ليلة القدر أنها ليلة مشرقة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من علامات ليلة القدر ما يظنه بعض الناس أن ماء البحر المالح يكون عذبا، ولا أن الكلاب لا تصيح في تلك الليلة، ولا أن الحمير لا تنهق في تلك الليلة، ولا أن الأشجار تضع أوراقها وفروعها على الأرض، وأن الواحد يرى النور فيها ساطعا حتى في الأماكن المظلمة، وأن الملائكة تسلم على أهل المساجد، وأنهم يرون قناديل ومصابيح تنزل من السماء، وأن السماء تتشقق. فهذه كلها ليست من علاماتها إذ لا دليل عليها، فلا يجوز للمسلم أن يثبتها ولا أن ينكرها إلا بدليل. فلا يجوز للمسلم أن يثبتها ولا أن ينكرها إلا بدليل، لأن القاعدة عندنا أن الأمور الغيبية والأمور التي لا دليل لها عندنا لا يجوز لها التعرض بإثبات، كما لا يجوز لها التعرض بنفي إلا بدليل. ما عندك علم لا تتكلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يجوز للمسلم أن يتكلم، يعني بعض الناس ينكر الشيء بلا دليل. لا تنكر ولا تثبت. عندك علم أنه ما في دليل على هذا؟ ما عندي. طب عندك علم على إثباته؟ لا ما عندي. إذن لا تتكلم في هذا الشيء، وقد أحسن من وقف إلى ما قد علم. كذلك إخواني، يشرع تعليم الصغار، يشرع تعليم الصغار الصيام وتعويدهم على ذلك، كما جاء عن الربيع بنت معوذ، يعني أنهم كانوا يعودون أطفالهم على الصيام باللعب من القطن العهن، يصنعون لهم يعني اللعب، فإذا بكوا سمحوا لهم بالإفطار. لكن هنا ننبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول ما سبق من أنه يمرن الصبيان كما قال النووي في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين. الأمر الثاني، بعض الآباء أو بعض الأمهات تجبر الابن أو البنت الصغيرة على الصيام، وقد لا يطيقان ذلك. هذا لا يجوز أن تجبره على الصيام وهم لم يبلغوا بعد وهم يتضررون بذلك. الأمر الثالث العكس، بعض الأطفال سبحان الله عندهم إيمان وتقوى أكثر من آبائهم وأمهاتهم، فتجد الصغير يقول أبا أريد أن أصوم، يلزمونهم بأن يأكل ولا ضربوهم. لا يجوز، ما دام عنده رغبة وعنده قوة يصوم. إن عجز وتعب وقال ماما أنا تعبان ما أقدر أكمل، ما تقول لا حرام أنت صائم، لا فطري، ما في مشكلة. كما مر معنا في الحديث السابق أنهم كانوا يعني يمسكونهم ويعودهم على الصيام، قالت فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار. وقد يفطرون لا مانع، لأن يعني الفطر بالنسبة لهم ليس بواجب. إخواني بارك الله فيكم، أذكر أو أختم هذا اللقاء ببعض الأخطاء التي تقع في الصيام، وقد ذكرت جملة منها، ولكن أذكر بعضها لأهميتها. من الأخطاء أن بعض الصائمين يظن أن بلع الريق واللعاب لا يجوز، وأنه يجب عليه أن يتفل، وهذا خطأ. بلع الريق لا بأس بذلك. طيب النخامة ذكر العلماء أنه يتفلها. سئلت أنه أنا أحيانا تنزل علي النخامة ما أستطيع دفعها فأبلعها، العلماء قالوا كل شيء دخل إلى الجوف لا يملك المسلم دفعه فإنه لا يفطر. انتبهوا لهذه القاعدة. فمثلا لو كان فمك ماء تتمضمض ودخل دون شعور منك، لو فاتح فمك ودخلت ذبابة أو جرادة أو فراشة أو النخامة دخلت الداخل، لسه بمفطر. طيب من الأخطاء كذلك أن بعض الصائمين إذا توضأ لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه. فنقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لم ينهى عن الاستنشاق، فاستنشق وأدخل الماء في أنفك ولكن دون مبالغة، ولكن أن لا تدخل الماء في أنفك فهذا خطأ. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يظن أن استعمال الطيب وشم الروائح الجميلة لا يجوز للصائم، وهذا خطأ. لا مانع من استعمال الطيب ولا مانع من شم الروائح الطيبة، فكل مشروع بإذن الله تعالى. طيب، كذلك بارك الله فيكم من الأخطاء أن بعض الصائمين يظن أنه ينبغي أن يكون متقشفا فيغلق التكييف والحر يكون في حر ولا يتبرد، وهذا خطأ. فالتنعم والترفه لا ينافي الصيام، وهو من فعل السلف كما مر معنا في الآثار والأحاديث السابقة. كذلك من الأخطاء ظن بعضهم أن من احتلم أي خرج منه المني وهو نائم أن صومه فسد وأن عليه القضاء، وهذا خطأ، بل صومه صحيح ويكمل صومه ولكن يغتسل. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يدخل في فمه شيء يمضغه طيب ويظن أنه لا يضر، وهذا خطأ، بل لا يجوز أن يضع في فمه شيئا يمضغ من الباغة ونحو ذلك. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين إذا أكل أو شرب وهو ناسي في نهار رمضان ظن أن عليه القضاء، وهذا خطأ، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك تحرج بعضهم من الأكل والشرب، يعني يظن أنه أنا إذا أكلت أو شربت ناسيا في نهار رمضان أنه أجري، قال لا أجرك ما قال، بل إنما أطعمه الله وسقاه، هذا نعمة من الله عز وجل. فهذه جملة إخواني بارك الله فيكم من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين والصائمات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأشكر إخواننا وأشكر إخواننا وأخواتنا من طلابنا وطالباتنا في معهد الميراث النبوي على مشاركتهم وحضورهم، وأشكر كل مستمع ومستمعة من خارج معهد الميراث النبوي. كذلك لا يفوتني أن أشكر إخواننا المشرفين وأخواتنا المشرفات في معهد الميراث النبوي، وكذلك أشكر إخواننا في إذاعة السنة، وكذلك إخواننا في موقع وإذاعة مشايخ السلفيين أو مشايخ السلفية، جزاهم الله خيرا على نقلهم وبثهم لهذا اللقاء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء حجة لنا وليس حجة علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا من المخلصين المتابعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح بيوتنا وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يبعدنا عن البدع والمحدثات والفتن والشرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك.
معهد الميراث النبوي التأصيلي العالمي، الشيخ العلامة أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى في محاضرة بعنوان كيف نستقبل رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بشهر رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. في أحاديث كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان وبشهر رمضان، وكما كان صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان من الجود وأجود ما يكون في رمضان، يكون في مدارسة القرآن والقيام. فرمضان شهر عظيم وموسم كريم، فرمضان شهر عظيم وموسم عظيم ينبغي للمسلم أن يعتني به. ونحن إذ نتدارس كيف نستقبل رمضان نعني بذلك عدة أمور. الأمر الأول استغلال هذا الشهر والحرص عليه بالطاعات. الأمر الثاني التوبة من الذنوب والمعاصي، وقبل الذنوب والمعاصي من الشرك ومن البدع والمحدثات. يحرص المسلم على أن يصحح دينه بتعلم العلم الشرعي، كذلك التوبة من الذنوب والمعاصي، وأيضا وهي مهمة جدا التوبة بإرجاع الحقوق لأهلها، لأن بعض الناس كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يتوب من الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل فيترك المعصية ويستغفر الله عز وجل، ولكن هناك ذنوب بينه وبين العباد من ظلمهم بأكل أموالهم ظلما أو بغير وجه شرعي أو بقذفهم أو بسبهم وشتمهم أو بغيبتهم أو برميهم بما ليس فيهم، فهذه كلها ذنوب ومعاصي. على المسلم قبل أن يدخل عليه رمضان أن يستغفر الله عز وجل من هذه الذنوب، وأن يتحلل من الحقوق ويرجعها لأصحابها، أو يطلب منهم أن يسامحوه وأن يحللوه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل موته سأل أصحابه: من كانت له مظلمة عنده فليتحلل منه اليوم. وهذا صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يظلم أحدا أو أن يؤذي أحدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ كذلك يعني استغلال أو يعني استقبال شهر رمضان أننا نتعلم أحكامه، ما هي الأمور المباحة، ما هي الأمور الواجبة، ما هي الأمور المحرمة إلى غير ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي طلب العلم الذي يحتاج العبد إليه في يومه وليلته أمر واجب عيني، فريضة واجب عيني. كذا المسلمة تتعلم أحكام دينها، والمسلم يتعلم أحكام دينه، وهذا ليس في رمضان فحسب، بل الواجب في كل الأمور المشروعة وفي كل العبادات أن يتعلم المسلم أحكام دينه. كذلك يعني استقبال رمضان نعني به ما يتعلق بقراءة القرآن والقيام واستقبال أيضا الهلال كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، استقبال رمضان يكون ابتداء باستقبال هلاله، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي ربي وربك الله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذكر عند رؤيته الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أما ما يفعله بعض الناس من رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته، يستقبلونه بالدعاء، يقولون: هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، ثم يمسحون وجوههم. فهذا الفعل بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. وهنا أنبه على قضية مهمة في البدعة يجهلها كثير من الناس، وإذا علمها المسلم وإذا علمتها المسلمة فإنهم يظهر لهم كثيرا معنى البدعة. لا يجوز في الإسلام أن تحدد وقتا أو مكانا أو عددا أو صفة أو هيئة بغير دليل شرعي. لا يجوز في الإسلام أن تحدد عددا، مثل ما يقول بعض الناس مثلا: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 1000 مرة، 3000 مرة. ما الدليل على هذا التحديد؟ اذكر هذا الذكر بما يفتح الله عليك، ولكن أن تطالب الناس أن يقولوا هذا الذكر وهو ثابت، هذا الذكر من هو ثابت، ولكن ما هو الأمر الذي ليس بثابت؟ العدد. كذلك المكان، تحدد مكان لعبادة معينة هذا بدعة. كذلك الزمان، تحدد الزمان لعبادة معينة هذا بدعة. فتنبهوا بارك الله فيكم. كذلك حتى الأذكار، يعني الآن لما يقولون هل هلالك جل جلالك شهر مبارك إلى آخره، ما الدليل على هعذا الذكر؟ لا دليل إلا فعل عامة الناس، وعامة الناس ليسوا بمرسلين وليسوا ممن أمرنا الله أن نأخذ منهم الدين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فنحن مأمورون بطاعة الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبارك الله فيكم، انتبهوا لهذه القضية، هذه القضية مهمة، أعني معرفة البدعة والوقوع فيها بتحديد الزمان أو المكان أو العدد أو الصفة أو الكيفية وغير ذلك، فإنه يوقع العبد في البدعة. فإذا اجتنب هذا الأمر إلا بدليله فحينها ينجو من البدعة. إخواني بارك الله فيكم، إن من استقبال هذا الشهر أن يستشعر المسلم وأن تستشعر المسلمة أهمية هذا الشهر، شهر رمضان. فإن هذا الشهر شهر كما مر معنا موسم عظيم، فيه من الخيرات ومن الطاعات الشيء الكثير. ولذلك جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل آمين، قل آمين، قل آمين. وكان صلى الله عليه وسلم حينها يصعد المنبر، فلما سمعه الصحابة قال: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، يعني لماذا قلت هذا يا رسول الله؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم، يعني أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان، من أدرك رمضان لم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. فهذا الحديث عظيم، هذا الحديث عظيم، فيه ما سبق من استقبال هذا الشهر بالتوبة. من أدرك رمضان فلم يغفر له بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. من أدرك رمضان بالزيادة من الطاعات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. من أدرك رمضان فلم يغفر له بأن يؤدي حقوق لأهلها و يتحرر ويتحلل من المظالم فيغفر له، فإن لم يفعل ذلك فأبعده الله عز وجل. والمسلم إذا استشعر أهمية هذا الشهر فإنه يشتغل ليله ونهاره في طاعة الله وفي مرضاته، لأنه موسم عظيم جعل الله فيه من الخيرات ما الله به عليم. ولذلك للأسف من لم يستشعر أهمية هذا الشهر العظيم فإنه يستثقل دخول هذا الشهر بل ويتضايق، وللأسف يفرح بخروجه وانتهاء الشهر. وبعض الناس قد يدخل عليه رمضان ويخرج ولا مكانة له عنده ولا قيمة في نفسه، فلم يغتنم أوقاته في الطاعات بل ضيع أوقاته في المباحات إن لم يكن في المحرمات. وهذا الشعور يكسب أعني لذة العبادة والفرح بدخول رمضان وما فيه من الخيرات، يكسب العبد لذة العبادة والنشاط فيها والإكثار منها. ولعلي أسوق بعض الأدلة الدالة على أهمية هذا الشهر مع أنه مستقر في النفوس، أهمية هذا الشهر ومكانته مع أنه مستقر في النفوس مكانة وأهمية هذا الشهر، ولكن من باب التأكيد والتذكير والتعليم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل وتصفد الشياطين، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أجر صيامه عظيم عند الله عز وجل، وأن رائحة فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من رائحة المسك. يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم مضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني غاية يحمي العبد من الوقوع في الآثام والذنوب بإذن الله تعالى إذا كان يصوم على السنة ومخلصا لله وكان حريصا مريدا للخير. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كما أن في هذا الشهر ينادي الملك: يا باغي، يعني يا مريد وقاصد الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر، يا قاصد الشر أقصر أترك وأقلع. وفي كل ليلة لله عتقاء من النار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد، يعني ملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذا الحديث يفيدنا موسم هذا الشهر أنه غنيمة للمسلم يغتنم فيه القرب من الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب السيئات والمعاصي. ومن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الصيام من أسباب الوقاية من النار. أسأل الله أن يجنبني وإياكم النار وعذابه وسخطه، وأن يجعلنا من أهل جنته ورضاه، وأن يرزقنا جميعا لذة النظر إليه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة، يعني جنة الدرع الذي يتخذه المقاتل ليتجنب ضربة الطرف الآخر، فالصيام جنة. قال: وحصن حصين من النار. ولذلك جاء في الحديث أن الصيام يجادل عن صاحبه يوم القيامة ويقول: يا رب، منعته الطعام والشراب، وفي هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، والمحروم من حرم خيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ورمضان من أسباب تكفير الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب الكبائر. كما أن الدعاء في رمضان من مواطن الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، فهذه بعض الخصائص التي اختص بها شهر رمضان، وهي دالة على فضله وأهميته ومكانته. لذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور. ولعل الذين يستثقلون رمضان لا يعرفون ما هي مقاصد هذا الشهر، فهذا الشهر له مقاصد عظيمة، منها حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. بعض الناس سبحان الله تأتيه تقول له: اترك المعصية الفلانية، اترك الفعل الفلاني، يقول: لا أقدر، لا أستطيع، ثقيل علي. ثم إذا جاء رمضان على سبيل المثال شارب الدخان، يقول: أنا ما أستطيع ثانية ولا دقيقة ولا ساعة، لا أستطيع أن أتصور أني لا أدخن. طيب، يأتي رمضان، يؤذن المؤذن للفجر إلى المغرب، يعني ما بين 15 ساعة إلى 13 ساعة تقل أو تكثر في حسب الأمكنة، فأنت تركت الدخان هذه المدة كلها. فقولك فيما سبق أنك لا تستطيع هو ليس لأنك لا تستطيع، ولكن لأنك لا ترغب في ترك الدخان. لذلك لابد أن ترغب في ترك المعصية، لابد أن ترغب في القرب من الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. كذلك من مقاصد هذا الشهر والصيام تعديل قوة النفس الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. والجوع والظمأ يكسر من حدة النفس ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من الفقراء والمساكين، فهذه من مقاصد هذا الشهر. كما أن بالصيام يحصل بذلك تضييق لمجاري الشيطان من العبد، فضيق مجرى الطعام والشراب وحبس قوى الأعضاء عن استرسالها فيما يضرها في معاشها ومعادها وسكون كل عضو منها يحصل بذلك لجام للنفس وتضييق على الشيطان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع النكاح أن يصوم، لما في الصيام من تضييق للنفس عن شهواتها وإرغام الشيطان عن أن يغوي الإنسان. رمضان نهارا وليلة، والمسلم يستغل نهار رمضان في العبادة والطاعة. يعني بعض الناس إذا جاء رمضان كان صباحه نوم واستيقاظه ليلا، وقد فوت على نفسه استغلال نهار رمضان في الطاعة. فالصائم يحرص على استغلال هذا الشهر، يستغل نهاره بالطاعات من صلاة الجماعة، من صلاة الضحى، من صلاة الإشراق قبل الضحى، سنة الزوال، سنة الظهر، سنة العصر، سنة أيضا المغرب. فيستغل أيضا قراءة القرآن، أيضا الصدقة، أيضا يعني أبواب الطاعات كثيرة. فيستغل نهار رمضان في الطاعات ولا يضيعه بالنوم. فإذا نام وصلى الصلوات في وقتها فقد أدى ما وجب عليه، ولكنه يلام على التقصير، فكيف بمن يضيع نهاره باللهو واللعب، وكيف بمن يضيع نهاره بالوقوع في المحرمات من سماع الأغاني أو النظر إلى المسلسلات أو فعل ما لا يجوز شرعا، فلا شك أنه محروم. فالمسلم يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن يجتنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سبحانه وتعالى، فلا يضيع نهاره بالنوم ولا بالمعاصي. ولعل من أسباب النوم بالنهار ما اعتاده كثير من الناس من السهر إلى الفجر، يستيقظ من بعد المغرب إلى الفجر، وربما بعد الفجر بساعتين ثلاثة فينام فيضيع نهاره. والمسلم ينبغي له أن ينام من الليل، وإذا احتاج شيئا من النهار للنوم للراحة كالقيلولة فلا مانع من ذلك. أما أن يضيع نهاره بالنوم فلا شك أنه فرط. إخواني بارك الله فيكم، كما مر معنا أن شهر رمضان شهر التوبة، فعلى المسلم أن يستغل هذا الشهر للتوبة. كيف؟ نقول أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين فيه تسلسل وتصفد مرض الجن، فمما يسهل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، مما يسهل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن المحرمات. وكما قال بعض أهل العلم إن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله. يعني ربما قصر وفعل المعاصي وهو يقول في نفسه إن شاء الله يدخل رمضان وأتوب، فمات قبل رمضان. أو أنه يفعل الطاعات ولكن يقول إن شاء الله في رمضان أزداد من الخير، فمات قبل أن يبلغ رمضان. فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل غدا لا يدركه. من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم. فمن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين. ومن أراد به ومن أريد به شر خلي بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان فكان من الغاوين. فالحذر الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار، كم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار، كم أخذت من العصاة بالسار كم محت لهم من آثار. انتهى. وللأسف الشديد قد يقع بعض المسلمين في الازدياد من المعاصي والمحرمات وكأن شياطينهم لم تسلسل ولم تصفد، وأخشى أن يدخلوا تحت قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر كما مر معنا، فقال له قل آمين، قال فقلت آمين، قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. وهنا لاحظوا أن جبريل أخبر النبي أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمين، فقال آمين، فهذا تأمين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن تستجاب دعوته في من هذا حاله إلا من رحم الله. وأيضا يخشى عليهم أن يكون داخلين تحت قوله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ومن أدرك رمضان ولم يتب نقول له متى تتوب إذا لم تتب في رمضان، ومتى تعود إلى الله إذا لم تعد إلى الله في رمضان. فباب التوبة مفتوح دائما وأبدا، ولكن رمضان موسم للتوبة كذلك. فصلاح الحال من الإقلاع عن الذنب، وصلاح الماضي من الندم على فعل الذنب، وصلاح الآن من العزم على عدم العودة إلى الذنب. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يتوب على من تاب كما قال بعض أهل العلم. إذن هذه أمور ينبغي لنا أن نستشعرها وأن تكون حاضرة ماثلة أمامنا وفي أذهاننا وفي قلوبنا حتى ندخل هذا الشهر بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر على خير وصحة وعلى نعمة وطاعة وسنة، فإن الواحد فينا لا يدري في أي ساعة يموت، ولا يدري هل يدرك هذا الشهر أم لا يدرك، كما مر معنا كم من مؤمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله. الصيام بارك الله فيكم معروف، وهو الإمساك بنية عن الأكل والشرب والشهوة من تبين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني يقول الله تعالى في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعلوم بارك الله فيكم أن الصيام ينقسم إلى واجب وصوم غير واجب بل مستحب. الواجب إما أن يوجبه الله ابتداء على العبد، وإما أن يكون العبد سببا في إيجابه على نفسه. فالصوم الذي أوجبه الله على العبد هو صوم رمضان، والصوم الذي يكون العبد سببا في إيجابه أنواع، مثل أن ينذر لله أن يصوم، وصوم الكفارات، وصوم البدل في الحج إلى آخره. والصوم الغير الواجب فهو كل صوم استحب الشارع فعله، مثل صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا. أما صوم رمضان فمعلوم أنه ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم ومسلمة صيام شهر رمضان بشروطه التي ستأتي بإذن الله تعالى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وستأتي إن شاء الله الحالات التي يكون فيها المسلم معذورا بفطره، بل قد يجب على المسلم أو المسلمة أن يفطر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك بارك الله فيكم، ننتقل لقضية مهمة، وهي ما نراه من بعض الناس أنه لمجرد العطش ولمجرد التعب الذي لا مشقة فيه وخوف الضرر على النفس أنه يفطر ويبيح نفسه الفطر، مع أنه يلعب وينهو ويضيع أوقاته ويجري ويطلع وينزل ما فيه شيء، لكن يزعم والشيطان يسول له ونفسه الأمارة له بالسوء تسول له السوء بأن يفطر. اسمع يا عبد الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان. وهنا نقول الرسول رأى هذه الرؤيا وهي نائم، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، رؤيا الأنبياء وحي وحق. بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، يعني صعبا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقال صلى الله عليه وسلم للرجلين وهم ملكان: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل غروب الشمس، قبل أن يأتي وقت الفطر. إذا أفطروا قبل ذلك فإنهم يعذبون هذا العذاب الشديد. وهنا لا مانع أن أنبه على مسألة تتعلق بالرؤية، وهي أن بعض الناس قد يرى رؤيا في يعني في منامه: افعل كذا، قل كذا، فيتخذها عبادة، وهذا خطأ، هذا خطأ. الأحلام والرؤى، الرؤى مبشرات يعني بالخير للمسلم أو محذرات له عن الشر، ولكن لا يلزم من رؤية الإنسان فعل أمر أو قول أمر بلا دليل شرعي. بارك الله فيكم، فتنبهوا لهذا، لأننا يعني للأسف اليوم نحتاج أن ننبه على أمور كانت واضحة ومسلمة، ولكن لكثرة يعني أهل الباطل وترويجهم لباطلهم في مواقع التواصل، وكما يسميها بعض أهل العلم مواقع المفاسد، فكم أفسدت من بيوت، وكم خربت من عقول، وكم فرقت بين الآباء وأبنائهم وبناتهم، وبين الأزواج وزوجاتهم. وللأسف يا إخواني، خليني شوية كذا أخرج عن الموضوع، للأسف يعني غير موضوع رمضان، ولكن هو متعلق برمضان وفي غير رمضان. يا إخواني بارك الله فيكم، للأسف بعض الناس يجعل مواقع السوشيال ميديا بمختلف أنواعها يجعلها يعني قائدا له ومتبعا له، ويعني يسير وراءها. هؤلاء يعني إن لم يكن كلهم إلا المشايخ المعروفين بعلمهم ودينهم وتقواهم وسلامة منهجهم، ولكن أغلبهم عوام لا عندهم علم، بعضهم حتى فاسق فاجر، وبعضهم قد يكون نصراني، وبعضهم قد يكون غير مسلم، فيوجه الناس: افعل كذا ولا تفعل كذا، وعاند زوجتك وعاند زوجك وافعلي كذا. هؤلاء هم الرويبضة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه سيأتي، يعني يكون في آخر الزمان المرء التافه يتكلم في أمر العامة. للأسف تأتيه بفتوى لابن باز، فتوى لابن عثيمين، لكلام ابن تيمية، كلام أحمد بن حنبل، يقول لك: لا والله أنا حقيقة لي رأيي. يا أخي رأيك إيه؟ من فين جبت هذا الكلام؟ من السوشيال ميديا. امرأة تعارض زوجها، تؤذيه، تضاربه، تخالفه، تعانده، من فين جبتيها؟ من السوشيال ميديا. والرسول يقول لك: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. رجال قد يخطئون مع نسائهم، نحن لا نقول النساء كلهن مخطئات وإن كثر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. لا تجيني المرأة تقول والرجال والرجال الرجال، لو أنت أحسنت التعامل معه لكان رجلا لك، إلا ما ندر. المصيبة أن هذه المواقع تعلم النساء أن تكون لها شخصيتها ويكون لها رأي ويكون لها كذا معالدة للرجل، ثم يعني يحصل لها الطلاق ويحصل لها الضرر وهي تقول أنا ما فعلت شيء. كيف ما فعلت شيء؟ أنت أول شيء خالفت السنة، خالفت دينك، خالفت شرعك. ثاني شيء أنت اتبعت هؤلاء الروابضيون. رابع ثالث شيء قد يكون هؤلاء كفار، قد يكون هؤلاء فجرة فسقة. لماذا؟ لماذا يعني هذه المواقع تطلب عقولنا وعقول أبنائنا؟ حتى الأبناء أصبحوا يعني يتجبرون على أمهاتهم وعلى آبائهم، فيهرب من البيت ويخرج من البيت. أنا حر، أنت يعني أنا لي شخصيتي، يا ولدي افعل كذا. لا ما أسمع. الأم تقول لابنها افعل كذا. لا أنا لا تقيدوني يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جبريل أتاه فقال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فبارك الله فيكم، هذه القضية مهمة. أعني معرفة أن السوشيال ميديا مواقع إلا ما ندر من كلام العلماء وأهل الحق وأهل العقل وأهل العقل، إلا ما ندر وهو هذا قليل جدا، هي للإفساد وللتفرقة. والله الشياطين ما تفعل أفعالهم. الشيطان يعجز، يأتيه الجند من جنوده يقول يعني فلان وفلان كذا، فرق بين كذا، فرق من كذا، قال يوشك أن يصطلحا، إلى أن يأتيه هذاك الشيطان المارد فيقول لم أتركهما حتى فرقت بينهما. يأخذ وقت. السوشيال ميديا ما يأخذ وقت، سرعة المشاكل والطالب. لذلك حالات كثيرة من الطلاق وتخرب البيوت وضياع الأولاد وضياع كذا وهدم البيوت مقصد للكفار والشياطين لتخريب المجتمع المسلم. معليش هذا كما يقال يعني على طريقة أخي الشيخ محمد الله يحفظه، حاشية وخروج عن الموضوع، أرجع مرة أخرى. طيب بارك الله فيكم، أريد أن أنتقل إلى قضية على من يجب الصيام. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خال عن الموانع. فالمسلم شرط إسلامه، فالكافر لا يصح منه الصوم. والبالغ شرط لوجوبه، فالصغير الذي لم يبلغ يصح صيامه ولكن لا يجب عليه. والعاقل شرط، العقل شرط للتكليف، فالمجنون ليس بمكلف. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وخرج بالصحيح المريض، فالمريض يباح له الفطر، وقد يجب إذا كان يضره الصوم فيباح له الفطر إن شق عليه الصوم مع المرض. والمقيم خرج به المسافر، فالمسافر له أن يفطر. فالمسافر والمريض لا يجب عليهما الصيام، فلو أفطرا يقضيان، ولو صاما صح صيامهما. وخرج بقولهم خال من الموانع الحائض والنفساء، فإنه يجب عليهما الفطر ويقضيان مكانه. وكذا المرضع أو الحامل، لو خافتا على نفسيهما أو ولدهما فلهما الفطر. وأما شروط صحة الصوم فهي الإسلام والعقل والنية والخلو من المانع واستيعاب الوقت. وأما الأمور التي تبطل الصيام فهناك جملة من الأمور تبطل الصيام، منها الأكل والشرب تعمدا، ومنها تعمد القيء. قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء. قوله من زرعه أي من غلبه ولم يستطيع أن يرده، وليس مشروعا للصائم أن يرد قيئه، وإنما المنهي عنه وليس مشروعا له أن يدخل شيئا يعني ليخرج هذا الأمر. فقال من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء أي تعمد إخراج الفضلات، ومن استقاء عمدا فليقضي. فمن خرج منه القيء بلا فعل منه فيتم صومه وصومه صحيح، وأما من أدخل شيئا في حلقه أو شم رائحة لكي يستفرغ فهذا قد أفطر وعليه قضاء يوما مكانه. كذلك من الأمور التي هي من باب أو التي تبطل الصيام كما مر معنا الحيض والنفاس، كذلك الجماع وخروج المني بشهوة عمدا، ومنها أيضا فيما أفتت اللجنة الدائمة الحقن المغذية. وأما ما يباح للصائم فيباح للصائم أمور عدة، منها السواك من أول النهار إلى آخره، فإنه لا دليل على منع الصائم من السواك إلا أحاديث لا تثبت. فإن قيل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، فالجواب أن السواك ينظف الفم والأسنان ويطيب رائحة الفم، نعم، ولكن هذه الرائحة ليس مصدرها الفم وإنما خلو المعدة، فإذا تسوك ثم ترك السواك قليلا رجعت الرائحة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما فيما صح عنه يستاك أول النهار وآخرة لكن لا يبلع ريقه. ومنها مما يباح للصائم المضمضة والاستنشاق دون المبالغة في الاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ومما يباح للصائم أو الصائمة للحاجة ذوق الطعام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. ومعنى ذوق الطعام أي بطرف لسانه ليعرف ملوحته أو مدى حلاوته أو ما يحتاج إليه، فإن ذاق بلسانه يدخل ولا يبلع الطعام. ومنها أن يصبح جنبا من أهله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل أي بعد طلوع الفجر ويصوم صلى الله عليه وسلم. ومما يباح للصائم ولا يحرم الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ومما يباح للصائم كذلك صب الماء البارد على الرأس والاغتسال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، وقال الحسن البصري: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ومن أيضا مما يباح للصائم تحليل الدم وضرب الإبر غير المغذية. إخواني بارك الله فيكم، مر معنا أن من استقبال هذا الشهر تعلم أحكام الصيام، فينبغي للمسلم والمسلمة أن يراعوا هذا الأمر فيتعلموا ما يجب على الصائم تجنبه كالمفطرات والغيبة والنميمة، وما يجب على الصائم فعله كالصلوات والاغتسال لمن أجنب ونحو ذلك. وأما أن يدخل عليهم الصيام وأن يصوموا كما صام الناس فهذا كما مر معنا يخشى أن يدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لماذا حظه من صيامه الجوع والعطش؟ قالوا: لأنه خالف أحكام الصيام ووقع فيما وقد يقع فيما يناقضه، فتراه يفطر على حرام، أو من يفطر على لحوم الناس بالغيبة، أو من لا يحفظ جوارحه عن الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي أي الجهل السؤال، وقال كما مر معنا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا دليل على أن يصوم المسلم ويتعلم أحكام الصيام. فإن قال: أنا أصوم كما يصوم الناس، فنقول: عامة الناس مثله في عدم العلم إلا ما رحم الله. ولذلك جهل كثير من الناس أحكام دينهم، وحصلت يعني التغيير حتى لاحظ ذلك، يعني التغيير في أحكام الدين، الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه، مع أن الصلوات كانت تصلى يعني كما هو معلوم الصلوات الخمس تصلى خمس مرات، فدخل أبو الدرداء مرة على زوجته وهو مغضب، فقالت له: ما أغضبك؟ أو ما أغضبك، يعني ما الذي أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، بمعنى أنهم لا يقيمون الصفوف ويتركون كثيرا من السنن. طبعا ليس المراد بهذا أصحابه الصحابة، إنما المراد به التابعين. فإذا كان هذا وقع في الصلاة فما بالك بالصيام. وأما تعلم أحكام الصيام، فإن سألتني كيف أتعلمها أقول لك سهل جدا، يمكنك أن تتعلم أحكام الصيام عن طريق حضور حلق العلم فتستمع لكلام العلماء، وأيضا عن طريق السؤال عن طريق الهاتف، وأيضا عن طريق الاستماع لأشرطة أهل العلم كأمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ النجمي وغيرهم من أهل العلم رحمة الله على الأموات، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من الأحياء حفظهم الله جميعا. ولكن المهم أن تأخذ العلم من أهل العلم المعروفين الذين يوثق بعلمهم ودينهم، وكذلك عن طريق كتاب عن طريق قراءة كتبهم التي ألفوها. فهناك فتاوى مجموعة فتاوى العلماء في الصيام، ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة ونحو ذلك. إخواني بارك الله فيكم، كذلك الصيام استقباله يكون بحفظ الجوارح عن المعاصي، فالصائم مطلوب منه حفظ جوارحه، يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات، وليس فقط يصوم عن الطعام والشراب. فالصائم يتقرب إلى الله بترك الطعام والشراب وهما مباحان في غير الصوم، فكيف لا يتقرب إلى الله بترك ما هو محرم في حال الصوم وغيره من سب وكذب وغيبة ونحوها، تلك الآثام التي قد تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم، كما مر معنا: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل علي أحد فليقل إني امرؤ صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، يعني تصوم صوم جوارحك عن الذنوب والمعاصي. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ونبه إخواني بارك الله فيكم على بعض المسائل، وهي النهي عن صوم يوم الشك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه، واليوم الذي يشك فيه هو اليوم 30 من شعبان لاحتمال أن يكون أول يوم من رمضان. فصومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، ونحن المسلمون معلوم أننا نأخذ دخول الشهر وخروجه عن طريق ولاة أمرنا، يخبرون بأن الشهر قد دخل فنصوم، ويخبرون بأن الشهر قد انتهى وخرج فنفطر، وليس لأحد المسلمين أن يصوم من تلقاء نفسه ولا أن يفطر من تلقاء نفسه. ومن فعل ذلك فقد شابه اليهود والنصارى وشابه الروافض، فإنهم يصومون على أهوائهم ولا يتبعون ما شرع الله عز وجل. كذلك مما يطلب من الصائم أن يبيت النية من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صام. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال الميموني تلميذ أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا: قلت لأحمد بن حنبل: نحن نحتاج في رمضان أن نبيت الصيام من الليل. فقال الإمام أحمد: إي والله، وتحصل النية بعزم القلب على الصيام غدا، وكذا بالاستعداد بشرب الماء أو أكل السحور ونحو ذلك. وأما الجهر بالنية كان يقول نويت أن أصوم شهر رمضان أو نويت أن أصوم يوم السبت أو أن أصوم يوم الأحد، فهذه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا يجوز الجهر بالنية في الصيام، بل لا يجوز الجهر بالنية في جميع العبادات من صلاة وغيرها، إذ النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كذلك من المسائل البدء بالفطور وتعجيله، فإذا غربت الشمس وعن طريق ولاة أمرنا أخبرنا عن طريق المؤذن بأن وقت الإفطار قد حل فإننا نعجل الفطور. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والسنة تعجيل الفطر. قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وعن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال عمرو بن ميمون كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني يعجلون الفطور ويؤخرون السحور. فالصائم يبدأ بالتسمية ثم يشرب الماء أو يأكل التمرات لقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الذكر هو الثابت، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات أو على رطبات، فإن لم يجد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فإذا أفطر قال صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أقول هذا الذكر هو الثابت. وأما ما يقوله بعض الناس عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا جاء في حديث ضعيف جدا لا يثبت عند أهل العلم. وكذلك قول بعضهم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا لم يثبت، جاء في حديث ضعيف. وكذا قولهم الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت فهذا حديث ضعيف. أخواني تأملوا، السنة أن يقول الصائم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا حديث صحيح. وأما بقية الأذكار وإن اشتهرت عند بعض الناس فقد أتت في أحاديث ضعيفة، فلذلك ينبغي الحذر من الأحاديث الضعيفة وينبغي عدم العمل بها ابتداء. فكيف لو كانت الأحاديث الصحيحة يحصل بها ترك للسنة الثابتة وعمل بهذه الأقوال غير الثابتة؟ لا شك أنها خسارة ولا شك أنها حسرة وندامة. السنة إذن عند الإفطار أن يقول المسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وثبت الأجر إن شاء الله. يعني حتى كلمة تعالى لا ما نجيبها، ليش؟ لأن الرسول ما علمنا إياها. يا أخي هذا دعاء، لا شدد في الدين يا أخي، الدين مو ديني ودينك، الدين دين الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله عز وجل. انظروا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من التابعين عطس بجواره، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر له يا ابن أخي كلنا نقول والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله إذا عطسنا، علمنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله. هل ابن عمر ينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصلاة على النبي مشروعة ولكن ليست عند العطاس، لا تشرع الصلاة على النبي عند العطاس. ابن عمر ما يحب النبي؟ تقول أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمر من أشد الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أشدهم تمسكا لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابن أخي إذا عطس قل الحمد لله ولا تقل والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا؟ لما سبق. كذلك يشرع تأخير السحور كما مر معنا، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وسماه صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور حتى يكون ما بينه وبين الأذان وقت طويل، ويشرع أيضا قيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ووصفت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قيام النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. كذلك إخواني بارك الله فيكم، هذا أيضا حديث يتعلق بالسحور نسيت أن أذكره لكم. قال: نبه أهل العلم على أن ترك السحور، بعض ما يتسحر ينام يقول: لا خلاص أنا أصوم من الساعة 10 أو الساعة 12 أو 1 من الليل، يبدأ من هذا الوقت. نقول: اعلم يا عبد الله أنك فوت على نفسك أجرا عظيما، واعلم أنك قد شابهت اليهود والنصارى، واعلم أنك شابهت اليهود والنصارى في هذا الفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: فصل، أي فرق، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأنهم كانوا يواصلون في صيامهم، أما نحن المسلمون فيعني نصوم ونفطر ونتسحر ونشرب الماء ونأكل الطعام، ولا أريد أن أذكر أصناف الطعام حتى لا يعني نخرج عن المحاضرة. كذلك يشرع الاعتكاف بلزوم المسجد مدة من الزمان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان، مع عدم تضييع المسلم بيته وأهله بهذا الاعتكاف، وإنما يسدد ويقارب وليس بواجب. كذلك في رمضان يشرع التماس ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة كما مر معنا، وهي في أوتار 10 الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا ليلة القدر في 10 الأواخر، فإن غلبتم فلا تغلبوا في 7 الأواخر. ومن الأمور التي يعني يشرع للمسلم أن يقولها في الليلة التي يظن أنها ليلة القدر، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعض الناس يزيد كريم، اللهم إنك عفو كريم، زيادة كريم غير ثابتة، زيادة كريم لا تشرع، إنما المشروع أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بارك الله فيكم، بيّنت السنة أن يعني ليلة القدر لها علامات، منها أنها في أوتار 10 الأواخر كما مر معنا، ومنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بلا شعاع ضعيفة حمراء حتى ترتفع، ثم يأتي الشعاع بعد ارتفاعها كما في حديث أبي. ومنها من علامات ليلة القدر أنها ليلة مشرقة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من علامات ليلة القدر ما يظنه بعض الناس أن ماء البحر المالح يكون عذبا، ولا أن الكلاب لا تصيح في تلك الليلة، ولا أن الحمير لا تنهق في تلك الليلة، ولا أن الأشجار تضع أوراقها وفروعها على الأرض، وأن الواحد يرى النور فيها ساطعا حتى في الأماكن المظلمة، وأن الملائكة تسلم على أهل المساجد، وأنهم يرون قناديل ومصابيح تنزل من السماء، وأن السماء تتشقق. فهذه كلها ليست من علاماتها إذ لا دليل عليها، فلا يجوز للمسلم أن يثبتها ولا أن ينكرها إلا بدليل، فلا يجوز للمسلم أن يثبتها ولا أن ينكرها إلا بدليل، لأن القاعدة عندنا أن الأمور الغيبية والأمور التي لا دليل لها عندنا لا يجوز لها التعرض بإثبات، كما لا يجوز لها التعرض بنفي إلا بدليل. ما عندك علم لا تتكلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا يجوز للمسلم أن يتكلم يعني بعض الناس ينكر الشيء بلا دليل. لا، لا تنكر ولا تثبت. عندك علم أنه ما في دليل على هذا؟ ما عندي. طب عندك علم على إثباته؟ لا ما عندي. إذن لا تتكلم في هذا الشيء. وقد أحسن من وقف إلى ما قد علم. كذلك إخواني يشرع تعليم الصغار، يشرع تعليم الصغار الصيام وتعويدهم على ذلك، كما جاء عن الربيع بنت معوذ يعني أنهم كانوا يعودون أطفالهم على الصيام باللعب من القطن العهن، يصنعون لهم يعني اللعب، فإذا بكوا سمحوا لهم بالإفطار. لكن هنا ننبه على ثلاثة أمور. الأمر الأول ما سبق من أنه يمرن الصبيان كما قال النووي في هذا الحديث، في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين. الأمر الثاني، بعض الآباء أو بعض الأمهات تجبر الابن أو البنت الصغيرة على الصيام، وقد لا يطيقان ذلك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تجبره على الصيام وهم لم يبلغوا بعد وهم يتضررون بذلك. الأمر الثالث العكس، بعض الأطفال سبحان الله عندهم إيمان وتقوى أكثر من آبائهم وأمهاتهم، فتجي الصغير يقول أبا أريد أن أصوم، يلزمونهم بأن يأكل ولا ضربوهم. لا يجوز، ما دام عندهم رغبة وعندهم قوة يصوم. إن عجز وتعب وقال ماما أنا تعبان ما أقدر أكمل، ما تقولي لا لا حرام أنت صائم، لا فطري، ما في مشكلة. كما مر معنا في الحديث السابق أنهم كانوا يعني يمسكونهم ويعودهم على الصيام، قالت فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياه عند الإفطار. وقد يفطرون لا مانع، لأن يعني الفطر بالنسبة لهم ليس بواجب. إخواني بارك الله فيكم، أذكر أو أختم هذا اللقاء ببعض الأخطاء التي تقع في الصيام، وقد ذكرت جملة منها ولكن أذكر بعضها لأهميتها. من الأخطاء أن بعض الصائمين يظن أن بلع الريق واللعاب لا يجوز وأنه يجب عليه أن يتفل، وهذا خطأ. بلع الريق لا بأس بذلك. طيب النخامة، النخامة ذكر العلماء أنه يتفلها. سئلت أنه أنا أحيانا تنزل علي النخامة ما أستطيع دفع فأبلعها، العلماء قالوا كل شيء دخل إلى الجوف لا يملك المسلم دفعه فإنه لا يفطر. انتبهوا لهذه القاعدة. فمثلا لو كان فمك ماء تتمضمض ودخل دون شعور منك، لو فاتح فمك ودخلت ذبابة أو جرادة أو فراشة أو النخامة دخلت الداخل، لسه بمفطر. طيب من الأخطاء كذلك أن بعض الصائمين إذا توضأ لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه. فنقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لا لم ينهى عن الاستنشاق. فاستنشق وأدخل الماء في أنفك ولكن دون مبالغة، ولكن أن لا تدخل الماء في أنفك فهذا خطأ. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يظن أن استعمال الطيب وشم الروائح الجميلة لا يجوز للصائم، وهذا خطأ. لا مانع من استعمال الطيب ولا مانع من شم الروائح الطيبة، فكل مشروع بإذن الله تعالى. طيب كذلك بارك الله فيكم، من الأخطاء أن بعض الصائمين يظن أنه ينبغي أن يكون متقشفا فيغلق التكييف والحر يكون في حر ولا يتبرد، وهذا خطأ. فالتنعم والترفه لا ينافي الصيام، وهو من فعل السلف كما مر معنا في الآثار والأحاديث السابقة. كذلك من الأخطاء ظن بعضهم أن من احتلم أي خرج منه المني وهو نائم أن صومه فسد وأن عليه القضاء، وهذا خطأ. بل صومه صحيح ويكمل صومه ولكن يغتسل. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين يدخل في فمه شيء يمضغه طيب ويظن أنه لا يضر، وهذا خطأ. بل لا يجوز أن يضع في فمه شيئا يمضغه من الباغة ونحو ذلك. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين إذا أكل أو شرب وهو ناسي في نهار رمضان ظن أن عليه القضاء، وهذا خطأ، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك تحرج بعضهم من الأكل والشرب، يعني يظن أنه أنا إذا أكلت أو شربت ناسيا في نهار رمضان أنه أجري قل، لا أجرك ما قل، بل إنما أطعمه الله وسقاه، هذا نعمة من الله عز وجل. فهذه جملة إخواني بارك الله فيكم من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين والصائمات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأشكر إخواننا وأشكر إخواننا وأخواتنا من طلابنا وطالباتنا في معهد الميراث النبوي على مشاركتهم وحضورهم، وأشكر كل مستمع ومستمعة من خارج معهد الميراث النبوي. كذلك لا يفوتني أن أشكر إخواننا المشرفين وأخواتنا المشرفات في معهد الميراث النبوي، وكذلك أشكر إخواننا في إذاعة السنة، وكذلك إخواننا في موقع وإذاعة مشايخ السلفيين أو مشايخ السلفية، جزاهم الله خيرا على نقلهم وبثهم لهذا اللقاء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء حجة لنا وليس حجة علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلنا من المخلصين المتابعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح بيوتنا، وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يبعدنا عن البدع والمحدثات والفتن والشرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك.